الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها، وتصح إليها.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بمناسبة الكلام في وجوب التنزه عن النجاسة في الصلاة، وأنه لا تجوز الصلاة في الموضع النجس، لأنه من صلى في الموضع النجس فإنه يلاقي ببدنه أو ثوبه النجاسة. فبهذه المناسبة ذكر المؤلف ما لا تصح الصلاة فيه من الأمكنة، فقال: ولا تصح الصلاة، كما لا تصح في البقعة النجسة إذا كان ذلك يؤدي إلى ملاقاتها، كذلك لا تصح الصلاة في المقبرة، إلى آخر ما ذكر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد يعني مصلى، وهذا يؤخذ منه أن جميع الأرض تصح الصلاة فيها، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي. لكن هذا الحديث مخصوص، كغير من العمومة يأتي الدليل عاما فيستثنى منه، فهو عام مخصوص، خص منه مواضع، خص منه مواضع، منها المقبرة، وهي الموضع الذي يدفن فيه الأموات، معروف. إذا كانت بالفعل مقبرة بالفعل، لا باعتبار ما يكون كأرض محجوزة لتكون مقبرة ومسورة، لكن ماذا في فيها؟ ماذا تسمى؟ ماذا تسمى؟ تسمى مقبرة، لكن هي مقبرة بالفعل ولا يعني بالنية والمستقبل؟ ليست مقبرة بالفعل لأنه لم يدفن فيها. والمقصود هنا لا المقبرة حقيقة لا مجازا، المقبرة التي فيها قد دفن فيها المقبرة. ومن الدليل على ذلك حديث أبي سعيد عند في السنن عند الترمذي وغيره، وفيه: جعلت لي الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، فاستثنى منها المقبرة والحمام. كما يدل لهذا الحديث الصحيح: لا تجعلوا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن لا تجعلوها يعني كالقبور لا تصلون فيها، لا، اجعلوا فيها من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا أي كالقبور. وأحسن ما قيل في تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة أن ذلك وسيلة إلى الشرك، فالمشركون يعني زين لهم الشيطان العكوف على القبور ثم استدرجهم حتى عبدوا الصالحين، عبدوهم. وجاء النهي عن الصلاة عند القبر، بل لا تجوز الصلاة إليها، فكيف بالصلاة عندها كما سيأتي. قال بعض أهل العلم إنما نهي عن الصلاة في المقبرة لأن من أجل النجاسة، لأن فيها صديد الموتى، وهذا يعني تعليل ضعيف جدا. فإن هذا يقتضي إن النهي مختص بالمقبرة القديمة، يمكن المثارة أو المنبوشة أو شيء من هذا. هذا النهي عام في المقبرة جديدة أو قديمة، نبشت أو لم تنبش، أو حفرت أو لم تحفر. والنهي عن الصلاة في المقبرة أو عند القبور هو من باب سد الذرائع. فالتعبد بالصلاة عند القبر بدعة، يعني ذهاب الإنسان ليصلي عند قبر ما، نقول هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. والثاني الحمام، والحمام هو مكان الاستحمام، يعني الاغتسال بالماء الحامي. والحمامات أمكنة معدة لهذا الشأن، وهي كثيرة، كانت معروفة في الشام، كان الناس يقصدونها، الرجال والنساء يقصدونها، لأن بلادهم باردة ولا يتهيأ لهم الماء الساخن في البيوت، فهذه أمكنة معدة. وعلل النهي بأن الحمام مكان يغشاه الرجال والنساء، ويحصل فيه يعني كشف عورات، فلا يكون محلا للصلاة. والموضع الثالث الحش، والحش اسم كان يسمى الحش، ويسمى الكنيف. الكنيف مكان يعد لقضاء الحاجة، البول والغائط، خصوصا الغائط، فهو مكان يعني تغلب فيه النجاسة، وأيضا أنه مأوى للأرواح الخبيثة، للشياطين، فإن الشياطين تأوي لمثل ذلك. ولهذا شرع لمن يأتي الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فلا تجوز الصلاة عبادة فيها ركوع وسجود لله وتقرب إليه، لا يصح أن يكون أن تؤدى في مكان هذه حاله، مكان الخبث والخبيثين والخبيثات. كانت الحشوش الكنف كنف يعني في غاية من القذارة، بخلاف المراحيض الآن التي صار فيها يعني تكون مبلطة والماء فيها يدفع ما هنالك، لكن مع ذلك هذا محل لقضاء الحاجة، فلا تجوز الصلاة فيه تعظيما لأمر الصلاة، تعظيم لله سبحانه وتعالى. الموضع الرابع معاطن أو أعطان، يقال أعطان جمع عطن ومعاطن جمع معطن، ومعاطن الإبل هي الأمكنة التي تتوطن فيها وتبيت فيها وتستقر وتروث وتبول، ومكان يعني مراح من المراح الإبل. ومن المعاطن كذلك الأماكن التي تكون عند الماء، عند الموارد، يعني عندما ترد الإبل للسقي تبرك في ذلك المكان قريبا من الماء. وتقيم فيه وتطول مدتها، ويكون محل لأرواثها وأبوالها. وهناك شيء اسمه مبارك إبل، ليست معاطن بل هي مبارك. مبارك الإبل هي المعاطن مبارك، صحيح مبارك، لكن في مبارك غير معاطن، وهي الأمكنة التي تبرك فيها الإبل في طريق مثلا، يعني شيء عارض واضح مباركها، لكن ما ليس معطلا لها، ليس مقر. هذا لا يدخل في مفهوم معاطن، هي مبارك. نعم، معتاد لها إذا كانت مقر لها، لكن إذا كان مبارك عابرة، إذا كان معتاد لها صارت معاطن. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. والتعليل يعني فيه أقاويل، لكن منها أن أرواثها وأبوالها نجسة، وعلى هذا في الحقيقة حتى المبارك التي تبول فيها تدخل مواضع نجسة، أعطان الإبل تقوم فيها نجسة بها. ولكن هذا القول مرجوح، القول بنجاسة أبوالها وأرواثها مرجوح. وعللها بعضهم بأن الإبل فيها يعني شريرة، فيها نفار، فصارت فيها يعني تشوش على المصلي بثار البعير وانت حوله. ولا أيضا تعليل غير كافي، لأن يعني يمكن المعاطن ما فيه، يمكن سارحة الإبل، الابن سارح والمكان اسمه معطن. يعني ما نهي، يعني ما جاء النهي عن الصلاة عند الإبل أو قريب من الإبل أو لا، في المعاطن. ومن التعليل إنها حيوانات يعني فيها شيطنة أو خلقت من الشياطين أو من الجن، فهي أمكنتها تكون متأثرة بهذه الطبيعة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ناموا في بعض أسفارهم انتقل عن ذلك المكان وقال إنه حضرنا فيه الشيطان، فكيف بالأمكنة التي تأوي إليها هذه الحيوانات؟ ومن شواهد هذا المعنى ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر في الفدانين أصحاب الإبل، الكبر والخيلاء في الفدانين أصحاب الإبل، والحلم والسكينة في أصحاب الغنم. ومما يشهد لهذا أنه شرع الوضوء من أكل لحم الإبل، ففي تناسب. وهذا التعليل هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه واستشهد له. وعلى كل حال يعني هناك معنى عام، وهو أن هذا يذكر لمعرفة ما تيسر من أسرار الشريعة، لكن الأصل وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله، ولا يكون هناك يعني السؤال عن الحكمة من أجل العمل، لا، من أجل مزيد العلم والبصيرة. وإلا فالواجب الإيمان والتسليم والانقياد، الإيمان والتسليم. ولا ينبغي للمسلم أن يكون اهتمامه في معرفة الحكم، وإلا يعني يكون عنده، إذا لم يعرف الحكمة لا يكون عنده ذلك، تكون عنده تلك الاستجابة، بل عليه أن يسلم بشرع الله ويقبل حكم الله. فإن ظهرت حكمة أو دل الشرع على شيء من ذلك أو عرفت بالاستنباط فالحمد لله، هذا من زيادة العلم والبصيرة في أحكام الشريعة. ولا ريب أن أحكام الشريعة لها حكم، منها ما يعلمه العباد ومنها ما هو مبين أيضا، مبين بدلائله من القرآن والسنة، ومنها ما هو مستنبط، ومنها ما لم تعلم له حكمة، وهو ما يسمى بالتعبد. فالتعبد لله في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، هذه هي الحكمة العامة، عبودية. الموضع
أو مغصوب وأسطحة،
أو مغصوب، هذا الموضع الخامس، المكان المغصوب، وهو المأخوذ من مالكه قهرا، سواء كان يعني جهارا نهارا أو باحتيال. يقول المؤلف فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، سواء كان المصلي هو الغاصب أو كان غير الغاصب، فلا تجوز يعني فالمكان فلا يجوز للغاصب أن يصلي فيما غصبه، ولا يجوز لغيره أن يصلي فيه، لأن هذا قد أخذ من مالكه قهرا. وإلى هذا ذهب يعني جمع من أهل العلم، وذهب آخرون إلى صحة الصلاة مع الإثم على الغاصب، إذا كان المصلي هو الغاصب فهو آثم. أما إذا لم يكن غاصبا وصليت في مكان، هذا المكان يعني صاحبه لا يكره أن تصلي فيه، يعني كانت ما ظلمته، مكان مفتوح، افرض إنها أرض مفتوحة، إنما يحرم على الغاصب لأنه ظالم في غصبه وبقاؤه فيها وبقاؤها تحت يده ظلم. والقول الآخر أنه أن الصلاة صحيحة، صلاة الغاصب وغير الغاصب الصلاة صحيحة، لأن النهي عن الغصب والظلم لا يختص بالصلاة. أرأيتم المصلي الآن الغاصب صلى أو لم يصلي، هل يختلف إثمه؟ افرض أنه جالس ما يصلي أو قام وصلى، هل يختلف إثمه؟ يعني إذا قام يصلي يكون أعظم إثما؟ لا، الغصب هو. فالصحيح أن الصلاة تصح في الأرض المغصوبة، لكن إثم الغصب باقي. ومثل هذا يعني كل يعني ما يتلبس به الإنسان مما لا يختص بالصلاة فلا يؤثر له عليها، مثل الوضوء بالماء المغصوب حرام وآثم، لكن الغصب هل في فرق بين كونه يتوضأ به أو يغسل به ثيابه أو يشربه؟ كله هو الإثم باقي. فالصحيح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن اسم الغصب لازم للغاصب سواء صلى أو لم يصلي، بل لو لم يكن موجودا فيها غصبها وليس هو فيها الإثم لازم له. بعده
وأسطحتها،
يقول وأسطحتها يعني ولا تصح الصلاة في هذه المواضع ولا في أسطحتها، فلا تصح الصلاة في سطح مقبرة، وهذا ظاهر لأن العلة ليست كما تقدم، العلة تتعلق بأن هذا وسيلة إلى الشرك وتعظيم القبور. فسطح المقبرة حكم المقبرة. وأسطحتها، وكذلك الحمام. وإذا علل النهي عن الصلاة في الحمام بما تقدم من كشف العورات، إذا كان السطح لا يوجد فيه هذا المعنى لم ينهى، لأن الحكمة يعني والعلة منتفية. ولكن إذا نظرنا إلى أن هذه الحكمة مستنبطة فحينئذ يجب التمسك باللفظ لفظ الحديث إلا المقبرة والحمام، فينهى عن الصلاة في الحمام في أرضه أو سطحه، لأن القاعدة إن للهوى حكم القرار، وهذا توجيههم يقول وأسطعتها لأن للهوى حكم القرار، وهذا صحيح في الجملة وليس هذا بمضطرد. الحش في هذا ظاهر، هم قالوا إن سطح الحش حكم الحش، لكن إذا علمنا إن أولا الحش لم يأتي فيه دليل خاص، في حديث ضعيف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع وذكر منها الحش، مقبرة والحمام والحش والمزبلة والمجزرة وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. فسطح الحش الصحيح أنه تصح الصلاة في سطح الحش لأنه بعيد عن الخبائث، سطح. قد لا يعلم إذا كان الحش تحت، قد لا يعني قد لا يدري الإنسان، قد لا يكون سطحه سطح مخصص للحش، قد يكون داخل في سطح المكان في سطح المنزل كله. فصحيح صحة الصلاة في السطح لأنه بعيد عن النجاسات والأقدار، والمعنى الآخر حضور الشياطين تحضر في المكان الذي هو محل الخبث. وكذلك القول في أعطان الإبل، يعني لو فرض أن الإبل لها مراح تحت وفي دور ثاني فوق لها في سقف، يعني تكون الإبل تحت، وهذا السطح من أجل وقايتها عن الحر والبرد، فليس لهذا السطح حكم المعاطن، لأن الإبل لا يصل إليه شيء من أبوالها وأرضها ولا من ملابستها، إنما تلابس الأرض التي تبرك فيها وتبيت فيها، أما السطح فهو بعيد عن هذا المعنى. وصاحب الكتاب على المذهب جعلوا هذه كلها حكم واحد، وقال وأسطحتها فيشمل المقبرة والحمام والحش أعطان الإبل بل والمغصوب كذلك. والمغصوب قد يكون سطح المغصوب مغصوب صحيح وقد لا يكون، نعم، إذا الإنسان غصب بيتا فكله مغصوب، أرضه وسماء، أرضه وسقف. وقد لا يكون السطح مغصوبا، كما لو غصب غاصب الدور الأول من صاحبه، افرض إن المبنى لاثنين، الدور الأول لفلان والدور الثاني لآخر، واعتدي على الأول فغصب منه الدور الأول، الدور الثاني ليس بمغصوب، لكن هذا سطح صحيح أنه سطح للمغصوب، لكن هو يعني قرار لصاحب الدور الثاني، فالصواب كذلك يعني من وجهين، من جهة إن كما تقدم إن الصلاة في الأرض المغصوبة على الصحيح إن صحيحة، ومن جهة أخرى قد لا يكون السطح مغصوبا. فيكون يعني لا مانع، يعني انتفى علة المنع وهو الغصب. وأسطحتها يعني علمنا إن قوله وأسطحتها فيها تفصيل، منها ما ينهى عن الصلاة فيها ومنها ما لا يصح. منها ما تصح الصلاة فيه كسطح المغصوب وسطح الأعطان الإبل وسطح الحش، وبهذا والحمام قلت فيه احتمال في شبه، لأنه لأن التعليل الذي فيه ما ليس بمنصوص.
سطح الكعبة هشة.
طيب، ومما تقدم يعلم إن أي أرض يعني مثلا سطوحة يعني مثلا البيارات كثير في البيوت الآن تصح الصلاة في صلاة تصح، لأنه يعني ما في أي يعني شبهة، إلا إن اللي تحت أليس الوقت قال وإن فرشها طاهر كره، وتقدم منه ولم يكره. إذا فرشت طاهرا أو طيلت الأرض أصبحت النجاسة مستورة، فلا يباشر الإنسان ولا يلاقيها بثوب. كذلك أصبحت البيارات بينك وبين عوازل نجاسة تحت. وليست حشا. طيب فوق
واسطحتها. نعم ذكر في
بعد واسطحتها.
وتصح إليها
ذكر حكم الصلاة فيها، وحكم الصلاة في اسطحتها، وحكم الصلاة إليها، وتصح الصلاة إليها. تصح الصلاة على كلامي إلى المقبرة، تكون أمامك المقبرة أو أمامك الحش أو أمامك الحمام أو كله. تصح الصلاة إليها، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل. فالصلاة إلى المقبرة إذا كانت المقبرة بينك وبينها يعني حاجز، أما تصلي إليها خارج المقبرة لكن ما بينك وبينها شيء، القبور قدامك، أنت خارج المقبرة لكن القبور قدامك، ليس بينك وبينها يعني حائل جدار، فأنت تعد أنك صليت إلى القبور. لكن إذا كان بينك وبينها يعني عازل جدار، ولا سيما إذا كان بينك وبين يعني جدار غير جدار المقبرة، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان جدار المقبرة ففيه شبهة. لأنه يصدق عليك أنك صليت إلى المقبرة، جدار المقبرة، فينبغي إذا قدر أن يكون هناك مصلي يصير بينك وبينه يعني. وكذلك إذا كنت بعيداً عن المقبرة، ما في جدران لكنك بعيد، بحيث من يراك لا يقول إنه يصلي إلى المقبرة، بعيد مكان خارج المقبرة وبعيد عن المقبرة، المقبرة ما يعني ما حكمها لا يسري إلى كل الجهات. وكذلك الصلاة إلى الحمام الأظهر فيها الصحة، لأنه خارج الحمام وليس فيه المعنى الذي علل به النهي عن الصلاة في الحمام. وهكذا ما بعده من باب أولى الصلاة إلى الحش. لكن إذا كان الحش استقبال الحش يختلف، قد تستقبل باب الحش، باب الحمام اللي نسميه نحن الحمام، فهذا في الحقيقة يعني يمكن نقول أنه يكره، لأن في للاستقبال باب الحمام وهو مكان للأذى لا ينافي، يعني لا يليق في يعني في شأن الصلاة وحال الصلاة أن يكون. لكن قد تستقبل الحش أو الحمام وأنت بعيد منه، قد تكون في غرفة مستقلة ولكن القبلة من جهة الحمام، هل في هذا إشكال وشبهة؟ لا أبدا، ما فيه أي كراهة، لأنه لا يظهر أنك مستقبل الحمام إلا لمن يعرف إن هذه الجهة فيها حمام. يعني أقصد بالحمام في التعبير الدارج يعني الحمام الذي هو المرحاض الذي هو محل لقضاء الحاجة. ومن باب أولى كما تقدم الصلاة إلى الأرض المغصوبة أنها صحيحة، قالوا إن تصح، فما قال فقولهم وتصح الصلاة إليها كله صحيح، إلا المقبرة فيها التفصيل وكذلك الحش. نعم، وتصح الصلاة إليها،
وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها،
ولا تصح الفريضة في الكعبة يعني في داخل الكعبة، ولا
إيش؟ ولا فوقها،
ولا فوقها، قوله ولا تصح الفريضة في الكعبة ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة عام الفتح وكبر في نواحيها وصلى، ودخل معه بلال وأسامة رضي الله عنه، وصلاته فيها نافلة. والذين قالوا لا تصح صلاة الفريضة فيها لأن المصلي فيها لا يستقبل كل الكعبة، إنما يستقبل بعضها، لكن لو صليت خارج الكعبة فأنت مستقبل لكل الكعبة مما يليق منها إلى آخرها. لكن إذا صليت في جهتها مثلا الغربية فأنت لا تستقبل إلا الجزء اللي قدامك مصلاك، ومعظم الكعبة خلفك. هذا تعليل فقط، تعليل وليس بدليل. والصواب أنها تصح الصلاة الفريضة والنافلة، لأن القاعدة أن ما صح في النافلة صح في الفريضة وبالعكس، إلا أن يدل دليل على الفرق. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة هذا يدل على صحة الصلاة فيها، فرضا كانت الصلاة، ولم يأتي النهي عن الصلاة في باطن الكعبة يعني عن صلاة المكتوبة، لم يأتينا دليل لا تصلوا المكتوبة في الكعبة. فصحيح صحة الصلاة في الكعبة فرضا كانت الصلاة أو نافلة. ولا فوقها يقول، ولا تصح الصلاة فوقها، لكن ما أدري لعل العبارة دي هل يقصد ولا فوقها مطلقة فرضا كانت الصلاة أو نفل، أو ما تابع لما قبلها، إشكال الشارع عليها ولا فوقها.
ولا فوقها
ولا فوقها
والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيئا منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها. انتهى.
لا ولا فوقها بس إشكال.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم
لكن الشارع ما قال ولا فوقها
لا في اللي قبلها وأسطحتها ذكر في الشرح
إيه؟
أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر. والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه وابن ماجه.
الحديث ضعيف. ظاهر العبارة عندي إن قوله ولا فوقها يعني مخصوص، هذا الحكم مختص بالفريضة، فكأن ظاهر العبارة أن تصح النافلة فوقها وتحتمل، ويحتمل أن قوله ولا فوقها عام مطلق سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، لأن المصلي فوق الكعبة فوقها لا يستقبل شخصا، وعند أهل العلم أنه لا بد أن يستقبل شيء شاخص من الكعبة، يعني جدار ما يستقبل يعني الهواء فقط، فإذا صلى فوقها لا يستقبل شاخصا منها إلا أن يكون السقف السطح له حجة، يمكن إذا كان له حجة دائر يستقبله من الكعبة فيصير حكم السطح حكم الداخل، سطح الكعبة يكون حكمه حكم بطن الكعبة. والصحيح صحة الصلاة في جوفها في جوف الكعبة وفي سطحها إذا كان يستقبل شيئا منها. وأما استقبال الهواء لمن كان خارج الكعبة فهذا وارد في الأمكنة المرتفعة كما في جبل أبي قبيس وغيره، لأنه مستقبل لجهة الكعبة. والله تعالى يقول فولوا وجوهكم شطرة حيثما كنتم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر جهته. فالمصلي إلى جهة الكعبة هو مستقبل لها سواء كان موازيا لها أو مرتفعا عنها أو نازلا عنها. نعم بعده.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
باستقبال وتصح النافلة فيها يعني في جوفها باستقبال شاخص منها. إذا كان في جوفها فهو مستقبل، لا بد أن يستقبل يعني جدرانها، لكن يصورون يقول لو كان الباب مفتوح وصليت إلى جهة الباب فحينئذ لا تستقبل شخصا منه، ما قدامك إلا هواء، أما بقية الجهات فأمامك حيطة للكعبة. أعد العبارة.
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها.
انتهى انتهى الشرط الكلام في الشرط الرابع وهو إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والبقعة، اجتناب النجاسة في الثوب في البدن والثوب والبقعة. نعم.
ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر.
يقول المؤلف ومنها أي ومن شروط الصلاة، وهذا هو الشرط الخامس، استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة، يجب استقبال عينها لمن كان يراها كمن يصلي في المسجد، واستقبال جهتها لمن كان بعيدا عنها. فولي وجهك شطر المسجد، أي جهة المسجد الحرم. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من الكعبة صلى خارجها وقال هذه، صلى في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. وهذا بإجماع المسلمين أن القبلة هي الكعبة. وهذا الشرط في الصلاة قد تضافرت عليه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، في إجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم. ولهذا سمي المسلمون أهل القبلة، كل من ينتسب للإسلام من أهل القبلة، لأنهم مجمعون سبحان الله إجماع لا استثناء فيه، جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم متفقون على استقبال الكعبة. يعني أعظم من من إجماعهم على فرض الصلوات الخمس. فلا تصح الصلاة لمن تعمد الانحراف عن القبلة، فهي شرط، لا تصح الصلاة بدونه. أما الدليل من القرآن فهو ظاهر في مواضع، وما جاء قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وفي الآية الأخرى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يعني فيه تأكيد وتأكيد لهذا الحكم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يستقبل الكعبة أو يستقبل بيت المقدس والكعبة، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. وأين يقع؟ أين يصلي؟ يستقبل ما بين الركنين اليمانيين، فإن من يصلي هناك يستقبل القبلتين. فلما هاجر إلى المدينة استمر على استقبال بيت المقدس، فصلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا كما في الصحيح. وكان يحب أن يحول الله القبلة، يحب استقبال الكعبة، فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآيات. ونشأ عن هذا التحويل فتنة، وهي ما أخبر الله به من قول اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة، وهذا كما قلنا إنه مجمع عليه، لا ليس فيه أي خلاف. يقول المؤلف ومنها استقبال القبلة، إيش بعدها؟
فلا تصح بدون
استقبال القبلة إلا لعاجز. العاجز على استقبال القبلة لا واجب مع العجز. إنسان مريض موضوع على سرير ولا يستطيع يتغير عن مكان، إنسان محبوس في مكان لا يستطيع أن يتحول من مكانه ذلك. إلا لعاجز. ويشبه العاجز من اشتبهت عليه القبلة واجتهد ثم أخطأها، فهذا في حكم العاجز ثم أخطأ. لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز، إلا المعذور أو متنفل. كذلك متنفل لكن ليس أي نافلة، بل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة الفرض والنافلة، لكن يخص من النافلة التنفل على الراحلة في السفر. التنفل فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر على راحلته، يتطوع في السفر على راحلته، بل ويصلي الوتر، كان يصلي على راحلته ويوتر على راحلته، قال إلا المكتوبة، فلم يكن يصلي على راحلته. فلا تصح الصلاة على الراحلة إلا بالعذر، خوف أو ضرورة. قال الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. مطلق إذا كان الإنسان خائف وهارب أو خائف لا يستطيع النزول فإنه يصلي، إذا كان لا يستطيع النزول فإنه يصلي على راحلته مستقبل القبلة، وإذا كان خائفا فإنه يصلي الفرض والنافلة. خائف يعني كإنسان هارب أو طالب فإنه يصلي إلى القبلة وإلى غيرها، فهذا يعني في حكم العاجز، خائف من عدو يطلبه، الخائف من إيش؟ من سيل يخاف يدركه الوادي، فهو مضطر إلى الهرب عن الوادي، فيصلي بحسب حاله، في ظنه الآن في وقت صلاة الفجر يصلي وهو يجري وهو يركض وهو هارب. أعد العبارة. نعم. إلا لعاجز.
ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليه.
شوف الكلمات دي الفقهاء عندهم، إلا لمتنفل، إذا فلا تصح الصلاة إلى غيرها للمفترض إلا لمتنفل أي غير مفترض راكب لا ماشي سائر لا واقف. الكلمة الأخيرة
في سفر.
في سفر هذه أربعة قيود إلا لمتنفل راكب سائر في سفر، فلا يصح ولا تصح الصلاة المفترض ولا للماشي ولا لواقف. هو راكب في سفر لكنه واقف، ما في موجب لأن يصلي على رحلته وهو واقف. جاءت الرخصة في صلاة على الراحلة وعدم استكمال القبلة من أجل مواصلة السير، أما وهو واقف إلا الوقوف في العرض الذي يظهر. إن الوقوف في العارض أفرض أنه يسائر ويصلي ووقف، يمكن قد يكون في أثناء صلاة توقف أو إنه مصدد التحرك، فأرجو أنه إن الحكم واحد، هو مسافر وراكب الآن وهو بصدد السير واقف ليسير أو توقف توقفا عارضا. شو بعده؟ بعده
ويلزمه افتتاح الصلاة إليها.
هذه مسألة أخرى، يقومه يلزم المسافر المتنفل على راحلته أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، وهذا فيه ورد في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة ثم سار، وهذا أظن فيه خلاف، وأن الراجع أنه لا يلزم، لكن يمكن أن يقال أنه مستحب. طيب بأذن الأخ. الشيخ عليك قول الماتن واقف وقوله يلزمه افتتاح الصلاة إليه، شوف تعليقه عليه. بس إلا لمتنفل راكب سائر، عند يقول سائر احتراز من الواقف،
قوله وماشٍ.
ها وين قبل هذا الاحتراز ثلاثة من
قوله ومتنفل راكب سائر في سفر، هذه هي المسألة الثانية. المتنفل أي المصلي نافلة إذا كان راكبا، واشترط المؤلف شرطين، أحدهما أن يكون سائرا، الثاني أن يكون في سفر. فأما الماشي فسيأتي حكمه، وعلم من كلامه أن النازل في السفر يلزمه استقبال القبلة، وأن السائر في الحضر يلزمه استقبال القبلة. فإذا قال قائل هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا عموم من أقوى العمومات، فإن قوله تعالى وحيثما كنتم جملة شرطية.
بعد شوي الشيخ أقول استطرد فصل. نعم شوي بعد.
فإن قيل هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال القبلة، فالجواب لا، إلا في الحال التي يتعذر فيها استقبال القبلة. فإن قيل إذا كان المسافر نازلا في مكان فهل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة، فالجواب لا، لأن تخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط. فإن قيل إذا كان الإنسان في بلده لكن البلد متباعد الأحياء، فهل له أن يتنفل في هذه الحال إلى جهة سيره، فالجواب ليس له ذلك لأنه غير مسافر. ولو قال قائل رجل في مكة يتنفل في سيارته أو يتنقل في سيارته، هل يجوز له أن يتنفل عليها غير مستقبل القبلة أو لا، فالجواب إن كان من أهل مكة فلا يجوز، وإن كان من غيرهم فيجوز. إذن لو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت تتنقل من المسجد الحرام إلى بيتك على السيارة جازا، ولو كانت الكعبة خلف ظهرك لأنك مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة، وفيه شيء من البحث والنظر. وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن
فيه بحث، لأن هذه الحالة يعني لا يظهر فيها الفرق بين المسافر وغيره، لأنه يتنقل تنقله كتنقل المقيم، رايح يتقضي يجي مقاضي البيت، كان يتوجه إلى أنه لا يكون في حكم السائر، السائر الذي يعني هو في طريق سفره من أجل مواصلة السير واتصال السفر وحتى لا يتأخر، أما هذا أشبه ما يكون بحكم المقيم، ولهذا الشيخ قال فيها بحث ونظر. نعم.
وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يتنفل على راحلته ولو كان السفر قصيرا، فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريب منك لا يعد الخروج إليه سفرا تقصر فيه الصلاة، جاز لك التنفل على الراحلة غير مستقبل القبلة للعموم. ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز. قوله ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يلزمه أي الراكب افتتاح الصلاة إليها أي إلى الكعبة، ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه. ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قالوا فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب، وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين: أولا أنه ليس إلى ذاك في الصحة، وغاية ما قيل فيه أنه حسن، والثاني أنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة أنه كان يصلي حيث كان وجهه، وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. وعليه فنقول إن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة،
الأفضل لا.
ثم يتجه حيث كان وجهه. أما أن يكون واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض للأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء. وقوله وماشي هذا معطوف على قوله راكب، ويعني ولمتنفل ماشي يعني يمشي على قدميه، فيجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه.
ما هذه معطوف على إيش وماشي؟
معطوف على قوله راكب.
راكب. راكب سائر في سفر وماشي. راكب وماشي.
هذه ما هي عندنا في النسخة اللي عندنا. النسخة.
أي نمحي منها؟
وماشي. النسخة الثانية. نعم. قوله وماشي هذا معطوف على قوله راكب يعني ولمتنفل ماشي يعني يمشي على قدميه، فيجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه في صلاة النفل، ويسقط عنه استقبال القبلة.
إذن قوله راكب ليس قيدا، القيد أن يكون سائرا وأن يكون في سفر بس. شو بعده؟
قوله ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها،
يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، هذا في حق الماشي. هذه فيها بحث، قف عنده.
حسن الله عليك.
يصلي بحسب حاله، يركع ويسجد إلا أن تكون النجاسة يعني رطبة فلا يسجد عليها لأنه يتلطخ بها، أما إذا كانت يابسة فيسجد. والله هذا في نظر، ما أدري وش الفتوى فيه، ما أدري، لأنه في المقبرة، لكن قد يقال يعني بابهم داخل المقبرة ولا الباب خارج؟
داخل وخارج كذا.
ها؟ احتمال احتمال احتمال. والله فيها نظر عندي ولكن ما عندي فيها شيء مستقر. نعم. بعده.
أحسن الله عليك. نعم. على مجموعة أسئلة. يقول: أنشئ مصلى في المقبرة حيث جعلوا ساحة واسعة يصلى فيها على الأموات، والقبور محيطة بها، هل يجوز الصلاة في هذا الموضع؟
لا، لأنها مقبرة. نعم.
أحسن عليك. يقول: هل معاطن الأبقار
يعني الصلاة؟ أما صلاة الصلاة على الميت تصلى على الميت. نعم، الرسول صلى على القبر. نعم.
يقول: هل معاطن الأبقار تعد مثل معاطن الإبل؟
لا. نعم.
قل أحصل عليك. في مقبرة جنوب الرياض مسجد بداخل المقبرة بجانب البوابة ولكنه داخل المقبرة، فما حكم الصلاة فيه؟
ينبغي ترك الصلاة فيه إلا أن يكون يسأل، يعني هل المقبرة حادثة وللمسجد المحدث فيها ينظر فيه. نعم.
من مرافق المقبرة يا شيخ.
من مرافق المقبرة.
بني مع المقبرة.
هذا من جنس الكلام في البيت.
بداخل المقبرة.
داخله من جنس بيت بطرف المقبرة يعني.
لا، في داخل المقبرة داخل السور.
لا ما تجوز الصلاة فيه. هل المقبرة؟
يهدم.
عند الإفتاء. نعم.
يقول أحسن عليك: ما حكم الصلاة في مسجد داخل جدار المقبرة إلا أن القبلة في اتجاه معاكس للقبور؟
كيف؟
يقول أن المسجد في اتجاه قبلة المسجد في اتجاه عكس القبور.
ما هو واضح.
يقول: ما حكم الصلاة في مسجد داخل جدار المقبرة؟
داخل جدار المقبرة
إلا أن القبلة في اتجاه معاكس للقبور.
هذا من جنس السؤال الذي قبله ينظر فيه، يعني هو محدث في المقبرة ولا المقبرة وإنشاءته. يعني عندنا الأصل إن المقبرة لا يصلى فيها، فهل يجوز إحداث مسجد في المقبرة إذا كان ينهى عن الصلاة فيها؟ فكيف ينشأ مسجد في المقبرة؟ لكن لو كان المسجد موجود واتخذ يعني مساحة حوله مقبرة، هذا شيء آخر، فرق بين الحكم للمسجد. لكن إذا كانت مقبرة، يعني المقبرة هي السابقة، فنقول لا يجوز إحداث مسجد فيها كما ننهى عن الصلاة فيها. نعم.
قل أحسن عليك: إذا قرأ المسافر آية سجدة في سفر، فهل يؤمي للسجود إذا كان في السفر؟
يومي كما يومي في ركوعه وسجوده. نعم.
قل أحسن عليك: من صلى أياما أو بضع الصلوات ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة مجتهدا في البحث عنها أو غير مجتهد؟
إذا كان مجتهد وتبين له الخطأ فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع. أما إذا كان مفرط فعليه أن يعيد. نعم.
قل أحسن عليك: من صلى ثم تبين أنه مائل عن القبلة قليلا، فهل يعيد؟
لا يعيد. نعم. الحليق تصح الصلاة خلفه، لكن ما ينبغي أن يكون إمام. نعم.
يقول أحسن عليك: لو دفن بدار ميت، هل تسمى الدار مقبرة؟
لا، ما تسمى مقبرة، لكن يصير دار فيها قبر، فلا يصلى في المكان الذي هو فيه. نعم.
كذلك أحسن عليك. يقول: إذا كان هناك أرض فيها قبر أو قبران، هل تسمى مقبرة؟
أرض فيها، إذا لم تكن يعني معدة للدفن فيها، يعني كقبر أو قبرين في صحراء، فالحكم يتعلق في هذا الموضوع بس، هذا ما هو مقبرة. أرض صحراء قد تكون مملوكة وقد تكون موات، هذا لا تسمى مقبرة، يسمى يعني الحكم يقتصر على هذا المكان المخصوص اللي فيه القبر، لا تجوز الصلاة عنده. نعم. لا، قبر النبي فيه لأهل العلم كلام إنه إن الرسول قبره في بيته وليس هو في المسجد، كبيتك لو وسعوا جيرانك، لو وسعوا المسجد وأحاط ببيتك، هل يكون بيتك في المسجد؟ هل تكون أنت في المسجد؟ أنت في بيتك، قبر النبي في بيته. نعم.
يقول أحسن عليك، هل تخصيص الماتن عدم الصحة في هذه الأماكن الخمسة دليل على صحتها فيما سوى ذلك؟
في الجملة هي. نعم في الجملة. ما إذا كان ما الذي عندك سواها؟ يعني محل السؤال. الأصل إن الأرض كلها مسجد إلا ما دل الدليل على استثنائه كالمقبرة والحمام، جاءت فيها جاء فيها حديث يعني لا بأس به، والحش للمعنى المذكور، والمعاطل للنهي الوارد بس، والمنصوب فيه بحث. نعم. صلاة الكنائس فيها ذكر ابن تيمية فيها مذاهب ثلاثة، قيل تجوز مطلقة، وقيل تصح مطلقة، وقيل تصح إذا لم يكن فيها تصاوير، فإذا كان فيها تصاوير لا يصلى فيها. نعم.
شيخ ذكر ولا في أصدحتها يا أصدحت تلك المواضع وسطح.
يا أخي قفل جوالك الله يصلحك. نعم.
ولا في أصدحتها أي أصدحت تلك المواضع وسطح نهر.
ها؟
وسطح نهر. ذكر سطح نهر.
وسطح نهر. هذا من يقوله؟
هذا
هذا إضافة من. لا 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 شك انه غير مستقيم، ولكن هل تجوز الصلاة في النهر؟ سؤال. يغرق. ها؟ لا 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 في النهر تجوز. ها؟ طيب يعني وانت تسبح تصلي وانت تسبح؟ لا. فقوله وسطح نهر طرد لقولهم وأصلحتها، يعني فما فكأنه يقول ما لا تصح الصلاة فيه أو ما تتعذر الصلاة فيه وكذلك وأصلحتها النهر. النهر لا تصح الصلاة فيه لأنها متعذرة أن يقف الإنسان ويركع ويسجد وهو في على ظهر الماء، متعذر. لكن لو كنت في سفينة وانكسرت السفينة أو غرقت وحضرت الصلاة وانت تسبح تصلي وانت تسبح، تقول نعم يجوز. هذه حالة اضطرارية، تغير قادر على أن تغير. لا هذا طيب، هذا في الروض ولا ومن قالت ما حش عليه؟ المهم أن الصواب جواز الصلاة على الجسر الذي فوق النهر. نعم. لا ما هي هذه عامة. نعم.
يقول أحسن عليكم، ما حكم الصلاة في موضع الخسف قوم المعذبين؟
هذا مما ينبغي ترك الصلاة فيه، لأنها مواضع ينهى عن الاستقرار فيها والإقامة فيها. الرسول لما مر بثمود أسرع وتقنع وأسرع صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قل أحسن عليكم، ما حكم صلاة الرجل في دار ليست له ولكنها مغصوبة؟
هذه أنا ذكرتها، وأرجو أنه إذا كان يعني يعتقد إن مالكها وصاحبها يعني لا يكره ذلك، والغالب إذا كان مجرد أنك تصلي فيها مار بأرض فلان مغصوبة أنك تصلي فيها أن مالك لا يكره ذلك. نعم.
يقول أحسن إليكم
وتركها واجتنابها أحوط. نعم.
يقول أحسن إليكم إذا كان النهي عن الصلاة في معاقل الإبل لأنها مخلوقة من الجن فلماذا لم ينهى عن الصلاة في حوش الغنم والبقر؟
ليست مخلوقة من جن وليس فيها شيطنة الإبل، ما فيها شيطنة الإبل، الإبل الغنم والبقر. نعم.
يقول أحسن عليكم هل يصح أن يطلق على الله عز وجل لفظ الذات الإلهية؟
الله أكثر الناس في كلمة الذات الإلهية، يجوز أن تقول ذات الله ذاته، ما وردت في شيء من النصوص التعبير بالذات، ورد النفس نفسه سبحانه وفسرت النفس بالذات، فينبغي عدم الاستعمال. يقول التنقص لله بدل أن تقول التنقص للذات الإلهية، كثرت على ألسنة الكتاب بمناسبة ما تفوه به هذا الكشغري، كثر الذات الإلهية والذات الإلهية، كثر يعني استعمال هذا اللفظ، وهم يقولون الذات الإلهية يعني النفس الإلهية، نفس الرب تعالى ذاته، لكن بدل هذا قل يعني هذا كلام فيه تنقص لله سبحانه، تنقص لرب العالمين بدل الذات الإلهية. نعم.
أحسن عليك. هذه أسئلة من الشبكة، يقول هل يجوز الصلاة وراء إمام لا يستر عورته؟
لا تجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة ولا الصلاة وراء، نعم لا يستر عورته. شو يقول عورته؟ لا البنطلون يعني يمكن نقول تكره الصلاة فيه لأنه يبين حجم ما هنالك. نعم.
أقول أحسن عليكم هل يجوز إعطاء لعب في شكل حيوانات للطفل؟
إيه اللعب أقول يجوز. نعم.
يقول أحسن عليكم التنفل على الراحلة داخل المدينة لمن خشي فواتها مع شدة الزحام؟
لا لا يصلي في البيت ما تفوز إن شاء الله يقضيها.
ويقول أحسن عليكم هل تجوز الصلاة في البيت إذا كان البرد شديدا؟
إيه إذا كان يخشى الضرر صلي في البيت.
ويقول أحسن عليكم لم أفهم قولك أجمع على استقبال القبلة أعظم من الإجماع على فرضية الصلوات الخمس.
جيد. أنا لأن في من الطوائف من قال إن الصلوات ثلاث، الصلوات المفروضة، طائفة من الخوارج يقولون الصلوات المفروضة ثلاث، صلاة الظهر والمغرب والفجر مثلا، يقولون أقم الصلاة لدلوك الشمس هذه واحدة، إلى غسق الليل اثنين، وقرآن الفجر ثلاث. نعم.
يقول أحسن عليكم بعض القاطنين بمكة وبالمدن القريبة منها إذا أرادوا أن يعقدوا لأحدهم على امرأة ذهبوا للحرم وعقدوا عقد النكاح فما حكم هذا العمل؟
جائز. ذهبوا للحرم؟
اي نعم
جائز. بعض الفقهاء قالوا انه يستحب عقد النكاح في مسجد، يعني لا العقد النكاح له شأن، ما هو مثل عقد بيع فلا بأس به، لكن اعتقاد ان هذا سنة لا، ما ثبت الارشاد اليه ولا، لكن يعني تحريا للمكان الفاضل ورجاء أن يكون لهذا أثر على يعني استقامة النكاح مذكور، يعني فلا ينهى عنه إلا أن يعتقد الفاعل إن هذا سنة. وأنه نعم.
شيخ حسن الله عليك الآن إذا دخل كافر في الإسلام كاتب الدعوة يتم به بعض المرات بعد الصلوات يشهد إسلامه،
ايش وش يعمل؟
يشهر اسلامه بعد الصلاه، وهو يعني اشهر اسلامه في المكتب،
ما له طريقه لهم، ما لها اصل، ما لها اصل، يشهر اسلامه ما يحتاج إلى إشهار. والله لا ننصح به. نعم. ويلقنونه أيضا ما يفهم. قل سمعتم في مسجد الرجل. قل أشهد أشهد أن لا ألا إله. كان الشغل ما هو يعني.
يعطاب لغتها أفضل.
يعلم معناها وينطقها. ايش
الذي يدعي انه تاب
من سب الله ورسوله؟ يعني مثلا الساب في قبول توبته خلاف، والراجح انها لا تقبل توبته ظاهرا، بل يقام عليه الحد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يعني بعد مثوله في عند القضاء يتبين الأمور، يمكن أنه مجنون، يمكن أنه صاحي. نعم الحمد لله.